اليوم الرابع والخامس من مايو الجاري ستشهد مدينة بانجول الغامبية انعقاد يعني المؤتمر مؤتمر القمة لمنظمة التعاون الإسلامي في هذه الدولة الإفريقية. يعني سنشهد في هذا اليوم انعقاد هذه القمة في بانجول الغامبية. هذه القمة قمة عادية ولكن تأتي في ظروف غير عادية، في تأتي في ظل حرب متواصلة على قطاع غزة، وفي اليوم الحادي عشر بعد المئتين تشهد يعني بنية بانجول انعقاد هذه القمة في يعني أفريقيا وفي غامبيا. هنالك تعويل كبير من قبل الحكومة الغامبية على هذه القمة وعلى مخرجات هذه القمة، وأن هذه الدولة الصغيرة التي استطاعت أن تحتضن هذه القمة الكبيرة وهي ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة كان حدثا مهما بالنسبة للدولة الغامبية ولبانجول. ما نشهده اليوم هو انعقاد هذه القمة بحضور يعني بحضور رسمي، ولكن التمثيل حسب ما وردت يعني الأخبار سيكون يعني ضئيل جدا على مستوى وزراء خارجية. لم نشهد هنالك حضور لرؤساء الجمهورية ما عدا ثلاث أو أربع رؤساء جمهورية، بقية الدول 57 سيشاركون على مستوى يعني وزراء الخارجية وأيضا أقل من وزراء الخارجية، ولكن سيصدر هذا الاجتماع وهذه القمة ستصدر بيانين منفصلين، الأول يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومن المتوقع أن يعني يضم بنود متعددة وبنود قوية ضد يعني الكيان الإسرائيلي وينتهي في الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة، وأيضا البيان الآخر وهو بيان بانجول يتعلق بالتنمية المستدامة بين يعني الدول الإسلامية.
عبرت بارجة الشهيد مهدوي التابعة للقوة البحرية بحرس الثورة الإسلامية خط الاستواء ودخلت إلى النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في أول مهمة لها بهذه المسافة. تأتي هذه المهمة ضمن مسعى إيران لتوسيع حضورها في البحار والمحيطات بهدف تأمين الملاحة البحرية وخطوط التجارة الإيرانية والعالمية. وتعد البارجة الشهيد مهدوي قاعدة بحرية متحركة مجهزة بمعدات قتالية بحرية وجوية ورادار مرحلي بثلاثة أبعاد، فضلا عن صواريخ من طرازي سطح وسطح جو وصواريخ كروز بحرية. أعلن طلاب بجامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إضرابهم عن الطعام حتى تحقيق كافة مطالبهم المتمثلة بسحب استثمارات الجامعة مع الكيان الصهيوني ومقاطعته أكاديمية. وفي ولاية ماساتشوستس منعت سلطات الأمن وسائل الإعلام من تغطية مؤتمر صحفي لطلاب معهد الولاية المحتجين داخل ساحة الاعتصام. إذا ذلك قالت رئاسة جامعة شيكاغو إن مخيم الاعتصام لا يمكن أن يستمر، فيما كشفت وسائل إعلام محلية عن مهاجمة أشخاص مناهضين للحراك مخيم الاعتصام بجامعة كاليفورنيا. واتسعت رقعة احتجاجات الحراك الطلابي لعشرات الجامعات الأمريكية، لكنها قوبلت بقمع واعتقالات من قبل السلطات. وعلى الصعيد العالمي، نظم طلاب وأساتذة في جامعة مانشستر البريطانية اعتصاما في حرم الجامعة للضغط على إدارتها لقطع علاقتها مع الكيان الصهيوني. كما نصب طلاب كلية لندن خيام الاحتجاج مطالبين بإنهاء العدوان على غزة. وفي سويسرا، نظم مئة طلاب في جامعة لوزان اعتصاما ممثلا مطالبين بوقف فوري للعدوان على القطاع، فيما تظاهر طلاب بمحيط جامعة سوربون في فرنسا متهمين حكومة بلادهم بالتواطؤ مع الصهاينة. وفي غضون ذلك، انطلقت مسيرات بجامعات تركية تضامنا مع الحراك الطلابي الأمريكي، كما وصلت فعاليات الاحتجاج إلى الجامعات اليابانية والكندية والمكسيكية. ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني 3 مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية، راح ضحية أكثر من 30 شهيدا وعشرة المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في غزة تجاوز حصيلة الشهداء 34,650 شهيدا وتخطي تعداد المصابين نحو 77,900 منذ بداية العدوان على القطاع. وشن الطيران الحربي غارات استهدفت أحياء في مدينة غزة ومخيم النصيرات، فيما أكد شهود عيان إطلاق آليات الاحتلال النار على حي الزيتون في وسط القطاع. استشهد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد محاصرة منزلا في بلدة دير الغصون بطولكان بالضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين تحصنوا داخل منزل محاصر، مضيفا أن الجرافات الصهيونية هدمت المنزل بعد ساعة من الحصار. هذا وتتواصل العملية في دير الغصون، حيث أقدم الاحتلال على قطع التيار الكهربائي عن البلدة كما دفع بتعزيزات عسكرية. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان حملة مداهمات وتفتيش في محافظتي الخليل ونابلس أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين فلسطينيين. وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وأفاد مصدر بالحركة بأن جولة المفاوضات ستنطلق بحضور وفد حماس برئاسة خليل الحية والوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة، مضيفا أن محادثات اليوم ستكون حاسمة. المصدر شدد على أن جهة لن تكون قادرة على إجبار حماس على القبول بما يتعارض مع ثوابتها ومصالحها الوطنية. وأخيرا دعا مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل بخصوص الكشف عن مقابر جماعية في غزة، مشددا على ضرورة تقديم الجنات للعدالة. كما أفادت مصادر دبلوماسية بمجلس الأمن بأن الجزائر تقدمت بطلب لعقد اجتماع مغلق في مجلس الأمن لمناقشة هذه القضية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب بوقت سابق بالسماح الفوري للمحققين الدوليين بزيارة مواقع المقابر الجماعية في القطاع للتعرف على ملابسات الجريمة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء. أحبة، قبل كل شيء نتمنى أن تكونوا بألف خير، واليوم فلنرفع الأيدي بالدعاء سوية ونعزي صاحب العصر والزمان بشهادة جده الإمام الصادق عليه السلام، واجعلوا قلوبكم متوجهة إلى البقيع لنسلم عليه ونقول له إننا جميعا سنكون مثالا صحيحا له بعلمه وأخلاقه إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله يا أحبائي. أحبائنا وأصدقائنا، أولى الفقرات ستكون فقرة قصة اليوم، وسنتحدث اليوم عن قصتنا لهذه الحلقة عن شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام،
والتي تصادف اليوم 25 من شهر شوال، وكان يوم وفاته عام 148 للهجرة في المدينة المنورة.
هو الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وقد لقب الإمام بعدة ألقاب هي
الصادق،
الصابر،
الطاهر،
الفاضل،
الكامل،
الكافل،
المنجي،
وأشهرها
الصادق.
أعزائي، ما رأيكم أن نستمع الآن إلى قصتنا لهذا اليوم؟ ما رأيك يا حنان؟
نعم يا جنان، وتروي لنا الخالة هدى هذه القصة. نستمع معا إلى القصة
إن شاء الله. إذا هيا بنا يا أصدقاء إلى الخالة هدى.
السلام عليكم يا أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. أحبائي، دخل كاظم غرفته في يوم ما لكي يرتدي ملابسه ويخرج، فوجد أشياءه في الغرفة، جزء منها مبعثرة وجزء منها قد استخدمت ولم ترجع إلى مكانها. فعرف مباشرة أن أخاه موسى قد دخل غرفته واستخدم أشياءه ولم يعدها إلى مكانها. صاح كاظم على أخاها موسى وقال له:
موسى، يا موسى.
نعم نعم يا أخي كاظم، نعم.
لماذا عندما تستخدم أشيائي لا تعيدها إلى مكانها؟
ومن قال لك إنني استخدمت أشيائك؟
ها؟
ومن قال لك إنني دخلت غرفتك؟ ها؟
يا موسى، لا تحاول أن تكون كاذبا، فأنت من دخل غرفتي وأنت من استخدم أشيائي.
لا، أنا لم أفعل أي شيء يا كاظم.
حسنا، سوف أشتكيك لأبي، سوف ترى.
اذهب واشتكي مثل ما يحلو.
نعم سوف ترى.
ما بكما يا أولاد؟
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ولدي.
يا أمي انظري، في كل مرة يدخل موسى غرفتي ويبحثر أشيائي ولا يعيد إلى مكانها.
موسى؟
نعم موسى.
يا ولدي،
أنا يا أمي كاظم يكذب، أنا لم أدخل غرفته ولم أبعثر أشياء.
اسمع يا موسى، لو كنت فعلا دخلت غرفة أخيك فقل الحقيقة ولا تكذب.
نعم لا تكذب،
وإلا فسوف أقول كل شيء لأبيك حين يعود من عمله، مفهوم؟
أنا لم أدخل غرفة أخي يا ماما.
حسنا يا موسى، سوف أشتكيك لأبي. سوف ترى.
افعل ما تشاء يا كاظم.
سوف أشتكيك لأبي. يا أولادي، كفى أرجوكم. ما هذه الضجة؟
ما هذه الضجة؟
السلام عليكم يا أبا كاظم.
وعليك السلام.
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام.
أبي.
نعم يا كاظم يا ولدي.
أبي، هل تتناول الطعام يا أبا كاظم؟
لا، ليس الآن، ممكن بعد ساعة.
مثل ما تحب.
شكرا يا أم كاظم.
لا تسمع يا أبي.
من فضلك يا أم كاظم.
نعم تفضل.
هل كنت تريد أن تقول شيئا يا كاظم؟
نعم يا أبي.
هيا قل يا ولدي، هيا قل ماذا لديك.
إنه يمزح، اترك أباك يا كاظم لكي يرتاح قليلا.
أبي،
لا بأس يا أم كاظم، دعي كاظم يقل ما عنده.
ولكنك متعب ومرهق بسبب العمل وتريد أن ترتاح قليلا.
لا بأس.
أبي.
نعم. هيا قل يا كاظم. هيا قل ماذا حصل؟
يا أبي.
نعم.
لما دخلت غرفتي وجدت أشياء مبعثرة ولعبي قد استخدمت ولم يعدها موسى إلى مكانها. ولما سألته رفض أن يعترف.
لا تصدقه يا أبي. لا تصدق.
لحظة.
أنا لم أدخل غرفتك يا كاظم.
ولكني متأكد أنك دخلت الغرفة يا موسى.
ماذا؟
نعم. أنا أعرف أنك قد استخدمت أشياء أخيك يا كاظم.
ولكن يا أبي أنا...
لا تحاول أن تكذب يا موسى. لا تحاول أن تكذب.
ماذا؟ وكيف عرفت؟ من قال لك يا أبا كاظم؟
يا موسى يا موسى.
ماذا؟
يجب أن تتعلم الصدق دائما ولا تحاول أن تتعلم الكذب أبدا.
نعم.
تأكد يا ولدي أن حبل الكذب قصير.
نعم.
اعترف بأنك دخلت الغرفة واستخدمت أشياء أخيك كاظم وأنا سوف أسامحك هذه المرة يا ولدي.
نعم. ماذا؟ يا أبي نعم أنا أعترف.
إذن في هذه الحالة يجب أن تعتذر لأخيك كاظم وتعده أنك لن تكرر هذا يا ولدي.
يا أخي أنا أعتذر منك. أعتذر.
يا أخي يا موسى، لقد بعثرت أشيائي وجعلت غرفتي بشكل فوضى.
نعم أنا أعتذر منك يا كاظم وأعدك أنني لن أكرر ذلك بعد الآن.
اسمع يا كاظم وأنت يا موسى.
نعم يا أبي
بعد تناول العشاء سوف أخذكما معي إلى المسجد.
نعم يا
فكرة
بابا.
رائعة لكي أرتاح أنا قليلا.
حسنا يا أم كاظم.
ولماذا اليوم بالذات يا أبي؟
أحبائي اليوم يا أولادي يصادف ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
عليه أفضل الصلاة والسلام.
عليه السلام.
وقبل أن نذهب سوف أروي لكما شيئا عن الإمام الصادق عليه السلام.
نحن ننتظر يا بابا.
اسمعوا جيدا، لقد لقب الإمام الصادق عليه السلام بألقاب عديدة يا أولادي. كان أهمها لقب الصادق.
نعم.
هل تعرفون لماذا يا أولادي؟
لماذا يا أبي؟
اسمعوا جيدا إذن، لأنه اشتهر كثيرا بقول الصدق، لم يكن يحب الكذب أبدا، ولذلك سمي بالصادق.
عليه أفضل الصلاة.
دمنا يا أولادي نحن مسلمين ومن أتباع أهل البيت عليهم السلام يا أولادي.
نعم.
إذن علينا أن نقتدي بأخلاق أئمتنا وأن نتصرف مثل ما كانوا يتصرفون مع الناس.
نعم هذا صحيح يا بابا.
ولذلك
اسمع يا موسى جيد،
ولذلك فإن الكذب يجب أن لا يكون بينكما موجودا. فالكذب لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه أئمتنا الأطهار.
هل سمعت يا موسى؟ هل سمعت؟
أنا أعتذر يا أبي. أنا أعتذر.
حسناً.
يعني أنك سوف لم تقوم باستخدام أشيائي في المرة القادمة؟
لا يا كاظم لا.
أحسنت يا ولدي يا موسى.
ولن تقوم ببعثرتها؟
لا يا أخي لا.
أحسنت. والآن يا أولاد هيا بنا نتناول الطعام. هيا يا أولادي.
هيا.
لأنني بعد ذلك سوف أخذكما معي إلى المسجد لكي نصلي ومن ثم نستمع إلى خطبة إمام المسجد والتي سيتحدث فيها عن شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هيا حسنا يا
أولادي. هيا
لنأكل الطعام. هيا.
وهكذا يا أحباء الحلوين اعتذر موسى من أخيه كاظم ووعده ألا يدخل غرفته مرة أخرى ولا يبعثر أشياءه، وأهم من كل هذا أنه سوف لن يكذب أبدا أبدا. نرجو أن تكون قصة اليوم يا أحبائي قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
أبانا وأصدقائنا، لقد كان الإمام الصادق عليه السلام ذا فضل وشأن كبير يقر له العدو والصديق.
التف حوله كافة العلماء والفقهاء والقراء، كلهم كانوا يجلسون تحت منبر درسه وينهلون من رحيق أنفاسه علما وأدبا وحكمة.
فكان عليه السلام أعلم الأمة في زمانه بلا منافس، وقد قال عليه السلام: فكرة ساعة خير من عبادة ألف سنة.
فما رأيكم أن نكون من اليوم فصاعدا مثالا حقيقيا للإمام الصادق عليه السلام، وننقل ما نحفظه عنه، ونخبر الناس بالقصص والمعلومات التي نعرفها عنه وعن جميع الأئمة عليهم السلام؟
أحسنتم يا أحبائي، وبارك الله بكم يا أعزاء.
للمصطفى يا جعفر جئناك، جئنا نعزي حيدر. إنن احفظ احفظ للمصطفى يا جعفر جئناك، جئنا نعزي حيدر. إنها هنا يجري دم أنا شمي، إنها للمصطفى يا جعفر. سمعنا نعاد للمصطفى يا
جعفر. إذا متجاوب شي في شي تصويره
جينا
احجي
ننعاك ننعاد للمصطفى يا جعفر. جيناك جينا نعزي إنها هن يجري دم صوتك إنها
الله يساعدك الله يساعدك
للمصطفى يا جعفر. إلى الزهراء مسعانا لننعى جعفر الصادم إمام الدين والدنيا لسان المصطفى الناطق، لسان المصطفى الناطق.
أحبائنا، لقد عرف الإمام الصادق عليه السلام الكبير والصغير، وهو المرجع لجميع المدارس الإسلامية، وقد جمع تلاميذه مئات الكتب والمخطوطات التي كتبها الإمام عليه السلام.
وفي حديث للإمام عليه السلام يقول: أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. إذن علينا يا أصدقاء دائما أن نفكر بالله وفي قدرته.
أحبنا، إن شهرة الإمام وكثرة طلابه ومحبيه في تلك الأيام أغضبت الحاكم، هذا ما جعل الحاكم الظالم يتضايق منه، فقرر أن يتخلص منه، وأرسل من يدس له السم في طعامه، واستشهد إمامنا عليه السلام على أثر ذلك السم.
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن نستمع سويا إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
نعم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى أصواتكم الحلوة في هذا البرنامج، إذن هيا بنا.
هيا بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو إمام السادس لأمتنا أهل البيت، وهو ابن إمام محمد الباقر عليه السلام الذي استشهد في المدينة المنورة على يد حاكم زمانه، ودفن في المقبرة البقيع في المدينة المنورة، والذي يتمنى الناس جميعا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. عرف الإمام بالعلم والتقوى حيث أسس المدرسة العلوية، ويعتبر مؤسس مذهب اتباع أهل البيت عليه السلام، وكان عنده تقريبا 4000 تلميذ، ويسمى بالصادق لأنه كان صادقا مع أصحابه وعدائه، وكذلك يمتاز بالجود والكرم والتواضع، فإنه الكوكب السادس من كواكب أهل البيت عليهم السلام. والحمد لله زرت أئمة أهل البقيع، ولكن من بعيد، وشعرت بالمظلومية وغربة هؤلاء الأئمة البقيع، ورزقنا الله جميعا بزيارتي في الدنيا وشفاعتي في الآخرة. سارة عاطف من العراق.
تقبلوا تحياتنا أحبائي، وتقبلوا تعازينا يا أصدقاء. الآن ننتقل إلى فقرة المعلومات، وهي
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الحديد أبرد من الخشب في الشتاء لأنه موصل للحرارة، أما الخشب فلا.
هل تعلمون يا أحباب أن القطط والنمور قادرة على الرؤية ليلا بسبب توسع بؤبؤ عينها؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن نور الشمس ينفذ إلى دم جفوننا، لذلك نرى نور الشمس أحمر إذا أغمضنا عيوننا؟
أحبائنا، أصدقائنا، أعزائنا، مستمعي برنامج حديقة الأطفال، نتقدم لكم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام. اليوم بهذه المناسبة لدينا حكاية عن هذا الإمام الهمام. حكايتنا تحت عنوان
الإمام الصادق عليه السلام والهندي.
أحبائنا، حضر أبو عبد الله عليه السلام مجلس المنصور يوما، وعنده رجل من الهند يقرأ عليه كتب الطب، فجعل أبو عبد الله عليه السلام ينصت لقراءته. فلما فرغ الهندي قال له: يا أبا عبد الله، أتريد مما معي شيئا؟ فقال عليه السلام: لا، فإن معي ما هو خير مما معك.
قال الهندي: وما هو؟ قال عليه السلام: أداوي الحار بالبارد، والبارد بالحار، والرطب باليابس، واليابس بالرطب، وأرد الأمر كله إلى الله عز وجل، وأستعمل ما قاله جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم أن المعدة بيت الداء، وأن الحمية رأس كل دواء، وأعود البدن ما اعتاده.
فقال الهندي: وهل الطب إلا هذا؟
فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أتراني من كتب الطب أخذت؟
قال الهندي: نعم.
قال الإمام الصادق: لا والله، ما أخذت إلا عن الله سبحانه، فأخبرني، أنا أعلم بالطب أم أنت؟
قال الهندي: بل أنا.
قال الصادق عليه السلام: فأسألك شيئا.
قال الهندي: سل.
قال الإمام عليه السلام: أخبرني يا هندي، لما جعل الشعر فوق الرأس؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الإمام الصادق عليه السلام: ولما خلت الجبهة من الشعر؟
قال الهندي: لا أعلم.
وقال الإمام: ولما كان لها تخطيط وأسارير؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الإمام عليه السلام: ولما كان الحاجبان فوق العينين.
قال الهندي: لا أعلم.
وقال الصادق عليه السلام: ولما جعلت العينان كاللوزتين؟
قال الهندي: لا أعلم.
فقال الإمام عليه السلام: ولما جعل الأنف فيما بينهما؟
قال الهندي: لا أعلم.
وقال الإمام عليه السلام: ولما كان ثقب الأنف في أسفله؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الإمام عليه السلام: ولما جعلت الشفة والشارب فوق الفم؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الإمام عليه السلام: ولما أحد السن وعرض الضرس وطال الناب؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الإمام الصادق عليه السلام: ولما جعلت اللحية للرجال؟
قال الهندي: لا أعلم.
وقال الإمام عليه السلام: ولما خلت الكفان من الشعر؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الإمام عليه السلام: ولما خل الظفر والشعر من الحياة؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الصادق عليه السلام: لكني أعلم.
قال الهندي: أجب عن أسئلتك التي عجزت عن الإجابة عنها.
قال الإمام الصادق عليه السلام: جعل الشعر فوق الرأس ليوصل بوصوله الأدهان إلى الدماغ، ويخرج بأطرافه البخار منه، ويرد الحر والبرد عنه، وخلت الجبهة من الشعر لأنها مصب النور إلى العينين.
نعم يا أحبابي. وقال أيضا الإمام الصادق: جعل فيها التخطيط والأسارير ليحتبس العرق الوارد من الرأس إلى العين قدر ما يميته الإنسان عن نفسه، كالأنهار في الأرض التي تحبس المياه. وجعل الحاجبان من فوق العينين ليردا عليهما من النور قدر الكفاية. ألا ترى يا هندي أن من غلبه النور جعل يده على عينيه ليرد عليهما قدر كفايتهما منه؟
وجعل الأنف بينهما ليقسم النور قسمين إلى كل عين سواء، وكانت العين كاللوزة ليجري فيها الميل بالدواء ويخرج منها الداء، ولو كانت مربعة أو مدورة ما جرى فيها الميل ولا وصل إليها دواء ولا خرج منها داء.
وجعل ثقب الأنف في أسفله لتنزل منه الأدواء المنحدرة من الدماغ وتصعد فيه الروائح إلى المشم، ولو كان أعلاه لما نزل منه داء. وجعل الشارب فوق الفم لحبس ما ينزل من الدماغ عن الفم لكي لا يتعفن فينغص على الإنسان طعامه وشرابه فيميته عن نفسه.
وجعلت اللحية للرجال ليستغني بها عن الكشف عن المنظر، ويعلم بها الذكر والأنثى. وجعل السن حادا لأن به يقع العظ. وجعل الضرس عريضا لأن به يقع الطحن. وكان الناب طويلا ليسند الأضراس والأسنان كالأسطوانة في البناء.
وخلا الكفان من الشعر لأن بهما يقع اللمس، فلو كان فيهما شعر ما درى الإنسان ما يقابله ويلمسه. وخلا الشعر والظفر من الحياة لأن طولهما سمج يقبح وقصهما حسن، فلو كان فيهما حياة لآلم الإنسان قصهما.
فقال الهندي: من أين لك هذا العلم؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: أخذته عن آبائي عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العالمين جل جلاله الذي خلق الأجساد والأرواح.
فقال الهندي: صدقت، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله وعبده، وأنك أعلم أهل زمانك.
يبقى لنا أيها الأحبة إلا أن نطلب من كل شخص يزور المراقد الشريفة والطاهرة للأئمة عليهم السلام أن لا ينسانا من الدعاء.
نعم يا أحبابنا، وأن ندعو كلنا بتعجيل الفرج بظهور صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف،
وأن يرفع الله الظلم عن جميع البلدان الإسلامية حتى يستطيع جميع الأطفال سماعنا
إن شاء الله يا أحبتي. ونشكركم على حسن المتابعة. كنتم مع برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومرة أخرى نتقدم بأحر التعازي لكل أحبابنا بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام جعفر بن الصادق عليه السلام.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، ووفقكم الله لما يحب ويرضى.
ليتني كنت على قبرك ظلا، ليتني أنحني والدمع في محراب عيني ينحني. ليتني كنت على قبرك ظلا، ليتني أنحني صادقيا والبقيع موطني. ليتني ليتني
ما لي لا يرى صدري في البقيع إلا أطلع حتى لا أدري هل أنا حقا بين الأرض. هذا قبر من تجري حوله الأملاك الأمان.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
بركان الثورة. هجغا روح الله.
سمعت باسم السيد الخميني حينما كنت في مشهد، وهو آنذاك حاج آغا روح الله، وشهرته بين الطلبة كانت في جده في التدريس. وكل طالب شاب مجد في الدراسة كان تواقا للحضور في دروس السيد في حوزة قم. بعد رحيلي إلى قم سنة 1378 للهجرة القمرية، أي في عام 1958 للميلاد، شاركت في دروس أصول الفقه للسيد الخميني، وواصلت هذه الدروس خلال السنوات الست التي قضيتها في قم، وشاركت أيضا في دروس الفقه للسيد الخميني، ولكن لم أواصل معه لانتقالي إلى درس الشيخ مرتضى الحائري. ولم يكن هذا الانتقال بسبب ترجيح درس الشيخ، بل لعدم ازدحامه، فقد كان الطلبة في درس الشيخ الحائري قليلين، لأن أسلوب تدريسه لم يكن يجتذبهم، على الرغم من أنه كان معروفا بالفضل. لكن هذا القليل من زملائي تركوا درس الشيخ الحائري، وبقيت وحدي أواصل الدراسة عنده، وما كان يوجد درس على مستوى الخارج يشترك فيه طالب واحد غير هذا الدرس. لم يكن الإمام الخميني قبل نهضته سنة 1382 للهجرة القمرية، أي ما يوافق 1962 للميلاد، تظهر عليه أي بوادر ثورية. كان أستاذا جادا، زيه مرتب وفي غاية النظافة، يدخل قاعة الدرس وهو مطأطئ الرأس، لا ينظر إلى أحد من الطلاب، يلقي درسه بجد، ويجيب عن أسئلة الطلاب ومناقشاتهم بمنتهى الاهتمام، ثم يخرج بالطريقة نفسها دون أن يهتم بإيجاد ارتباط مع الطلاب، لكنه كان محبوبا جدا بين الطلبة من تلامذته وغيرهم. والآن حين أفكر في تلك الأيام، أستغرب جدا من سكوت هذا الرجل قبل إعلان نهضته. بياناته التي أصدرها بعد إعلان النهضة تدل على أنه كان يغلي كالمرجل، ومع ذلك كان ساكتا. ولطالما قلت رياضة السيد في السكوت من أكبر الرياضات، إنه المصداق التام للإنسان المؤمن. كان سيد الخميني صديقا لوالدي، وكلما عزمت السفر من قم إلى مشهد كنت أذهب لأودعه، فيحملني تحياته إلى والدي، وهكذا أفعل عند العودة من السفر، فيسألني عن الوالد، وكنت أراوده أيضا للسؤال عن بعض الأمور. حين بدأت نهضة الإمام كنت مستعدا تماما للانضواء تحت لوائها، لقد وجدت فيها كل ما أبتغيه. وأذكر أني كنت مارا في أحد أزقة قم سنة بدء النهضة، فرأيت البيان الثاني للإمام الخميني معلقا على مدخل مدرسة الحجتية، يخاطب فيه أسد الله علم بلغة تموج بقوة الإسلام وعزة علماء المسلمين. التهمت كلماته وهممت أن أسجد، لأنه كان يعبر عن كل عواطفي وتطلعاتي، وعرفت أنه يبقى مع الحق ولو بلغ ما بلغ. لقد كانت الحوزة العلمية في قم تحس بيتم في الواقع بعد وفاة السيد البروجردي، وفي مثل هذه الظروف يبرز الإمام كالطود الأشم، يتحدث مع السلطة الظالمة بمنتهى الشجاعة والقوة والعظمة، وكان من الطبيعي أن يمتلك هذا الموقف كل مشاعر الإنسان المتطلع إلى عزة الإسلام والمسلمين. وبعد انبثاق النهضة ومساهمة الفعالة فيها، ازداد ترددي على بيت السيد. كيف بدأت الثورة؟ من أجل أن أوضح دوري في نهضة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، لا بأس في أن أستطرد للحديث بشكل موجز عن بداية النهضة. بدأت حركة الإمام خريف سنة 1382 للهجرة القمرية، حين أعلن استنكاره لقرارات حكومية مخالفة للشريعة، ومنها تبديل القسم بالقرآن إلى القسم بالكتب السماوية، وقرارات من أمثالها كانت تستهدف إضعاف شوكة الإسلام في إيران وتحريك مشاعر علماء الدين. تنازلت الحكومة بعد شهرين عن قرارها بعد الضجة التي سادت البلاد، ولكنها بيتت خطة أخرى. بعد هذا التنازل بشهر، عرض الشاه على مجلس النواب مشاريع قوانين سميت إصلاحية، وهي في الواقع مشاريع أمريكية. استنكر الإمام مشاريع القوانين هذه أيضا. أعلن الشاه إجراء استفتاء على هذه المشاريع، فاستنكر الإمام الاستفتاء كذلك. وحينما اشتدت حدة المجابهة، عمد الشاه إلى تحدي الإمام وكل علماء الدين. جاء إلى قم، إلى عقر دار علماء الدين، ووقف في ميدان يقع وسط المدينة أمام مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وألقى خطابا متهتكا تهجم فيه على علماء الدين، وكان متوترا في كلامه ومضطربا، وبذلك أقدم على مناورة خطيرة. لم ينثني الإمام عن مواصلة الطريق، فراح يصدر البيانات يوميا أو بين يوم وآخر، وكانت تحمل لهجة حادة صارمة. في مثل هذا الجو أجري الاستفتاء. قالت السلطة إن 6 ملايين شاركوا في التصويت. كان الاستفتاء في 29 من شعبان لعام 1382 للهجرة القمرية. وفي هذا اليوم بالذات وصلنا طهران أنا وأخي السيد محمد وشخص ثالث قادمين من مشهد ومبعوثين من قبل السيد الميلاني إلى الإمام. رأيت بعيني خلو مراكز الاقتراع من الناس حتى في مركز المدينة المزدحم، اللهم إلا من بعض الأفراد. صعد الإمام الموقف بعد الاستفتاء، فناقش العملية والنتيجة، وفي خضم هذا التصعيد ظهرت بدايات الاختلاف في الرؤى بين الإمام وبقية المراجع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب. مراجعة محمد مهدي شريعة مدار. قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
نصرت الله صبارا سلاما أيها الصابر، سلام سلاما أيها الصابر، فأنت الفاتح الباني وأنت القائد الظافر وأنت القائد. إن فديك يا بني الإسلامي، هل نبكيك والجفن من عدامي؟ إن فديك يا بني الإسلامي، هل نبكيك والجفن من عدامي؟ هذا عهدنا يجري، هذا عهدنا، ما شاء الله، للمصطفى يا ننعاك ننعاك. يجري دمعنا نشمي، إنها
يجري دمعنا
للمصطفى يا
جعفر.
اي الا يا صاحب الامر، وانت بامرنا تدري، بقبة جدك ما صنعت يد الغدر، بما صنعت يد الغدر. الا يا صاحب الامر، وانت بامرنا تدري، بقبة جدك ما صنعت يد الغدر، جراح الطف ما زالت على وجه الثرى تجري، وأهوى مرة أخرى يحز سيف بالنحر، يحز سيف بين النحرين. القمار فوق الثرى ما زالت أنهار منها دماء سالت القمار فوق الثرى ما زالت أنهار منها دماء سالت ليل شمسنا يجري ليل
شمسنا
ما شاء الله
يجري دمعنا
للمصطفى يا جعفر نعم يا الله
للمصطفى يا جعفر
أي جئنا جئناك جئناك
جئنا
نعزي
حيا
إنها
هنا
يجري دم إنها هنا يجري دم للمصطفى بقبة جدك الهادي بما صنعت يد الغدر بما صنعت
يد الغدر
خليك وياي جراح طاف ما زالت جراح طاف ما على وجه الثرى تجري وأهوى مرة أخرى يحز السيف بين النحر يحز
السيف بين النحر
الأقمار فوق الثرى ما زالت أي أنهار منها دماء سالت القمار فوق الثرى ما زالت أنهار ليل شمسنا يجري.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق أعمال القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي بغامبيا لبحث العدوان الصهيوني على غزة. تصاعد وتيرة الاحتجاجات المعيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية وجامعات عالمية تحذو حذوها. استشهاد فلسطيني بعملية متواصلة للاحتلال في بلدة دير الغصون بطولكا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. انطلقت أعمال القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الغامبية ماجول لبحث أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي بالأخص العدوان الصهيوني على غزة. ويشارك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أعمال القمة، ومن المقرر أن يلتقي العديد من مسؤولي الدول الإسلامية. ويهدف الاجتماع إلى توسيع التعاون والتضامن بين الدول والبالغ عددها 57 ضمن مساعي تحقيق الأهداف المشتركة. أعلن طلاب جامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إضرابهم عن الطعام حتى تحقيق كافة مطالبهم.